ولقد آتينا داود وسليمان علما. احنا انتهينا من قصة سيدنا داود المرة اللي فاتت، وانتهينا الى اخر الامر بعد ما مات سيدنا داود ونفذ، لان عرض عندنا الكلام على سيدنا سليمان، وسيدنا سليمان يبقى ابن سيدنا داود. لكن هنجد هنا قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان وداود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. موضوع سيدنا سليمان موضوع يعتبر هو أغرب ما ذكر في قصص الأنبياء. وإحنا المعروف يا إخوة أن كل نبي ذكر الله قصته في القرآن نجد أن القصص دي لها معاني ولها مغازي ولها أهداف. هذه الأهداف نستطيع نحن إذا أمعنا النظر أن نستفيد من أهداف القصة، لأن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، أي في هذه الآيات جاءك الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، يعني في قصص الأنبياء في هذا القصص عبرة، عبرة تشمل كل العبر، عبرة لمن يمعن النظر ويدقق الفهم ويستفيد. سيدنا داود كما علمنا كانت الجبال والطير تؤوب معه وكانت تردد التسبيح والتقديس. سيدنا داود كان سليمان، أولا داود عنده أولاد غير سليمان، لكن الولد الذي ورث أباه في النبوة هو سيدنا سليمان. ونحن نعلم أن الأنبياء لا يورثون في أموالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فكل ما تركه داود من المال ومن النعم بأنواعها كله تحول إلى صدقة بعد ووزع على فقراء الأمة. وهذا فيه معنى جميل ومغزى رائع، وهو أن الوالد يهتم بأولاده، صاحب المصنع يهتم بعماله وصناعه، صاحب المصدر يهتم بالعاملين عنده، صاحب الولاية في بلد يهتم بأهل البلد. فإذا كان النبي مسؤولا عن أمته كلها إذن فهو مهتم بالأمة كلها، وإذا كان النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يبقى لما يموت مقابل هذا أن كل ما يتركه يتركه للمؤمنين، لأن كل واحد في المؤمنين النبي أولى به من نفسه. فإذا ترك شيئا يبقى يتركه لكل المؤمنين لا لمؤمن واحد، يبقى لا لأولاده، لأن لما يترك لأولاده فقط وهو كل الأم كانت تحب أكثر من حبها لأنفسها، يبقى المقابل إن كل ما يتركه إن ترك شيئا. لكن كما نعلم أكثر الأنبياء لم يتركوا شيئا، إنما الأشياء اللي بالنسبة للبعض اللي تركت تعتبر أشياء ضئيلة وبسيطة ومع ذلك تتوزع على الفقراء والمساكين، فهي إذن ليست لأبنائهم، إن تركوا أبنائهم. سيدنا سليمان الله يقول ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إذ أورثه في ماذا؟ في النبوة لا في المال. سيدنا زكريا قال سعى رب وقال رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يبقى يرث في ايه؟ في النبوة. يبقى ما فيش ميراث في الامور الماديه. ليه؟ لانه هو للجميع والجميع مطالب ان يحبه كما علمنا هذا الحب ويؤثره على نفسه، وما دام الامر بالشكل ده يبقى الامه كلها لها الحق في اي شيء يتركه. ان الولد يحب ابوه اكثر من نفسه، الولد يحب نفسه وبعدين يحب ابوه، والولد يحب نفسه ويحب ابوه، ولما يتجوز بنت وتكون كده يعني بتعرف تلعب على الحبال يبتدي يقدم كلامها على امه وعلى ابيه وعلى اخته واخيه وعلى نفسه كمان. ولا خلاص انا سلمت لك كل حاجه يا حبيبتي، انت عيني وروحي. تفهمها لما تاخد روحه وتطلعها وبعدين ترميه وتطلع تدور على غيرها. ما هو النوع ده كده صار اللي عرفت تلعب لعبتها وتكرهه باهله هتلعب لعبتها وتكرهه هو، وده يعتبر جزاء وفاقا. وربك ما بيسيب حاجه، مفيش واحده كلها عملت كده الا مع جوزها وخلفه يعق امه واباه ويقطع صلته باهله الا وكانت النتيجه انها تيجي بعد كده فوق دماغه وهي اللي توريه النجوم الظهر. حد منكم شاف النجوم الظهر؟ او هيشوفها بقى اللي بيعمل. سيدنا سليمان ورث النجوم، وسيدنا سليمان سيدنا داود اعطي في الامور فهما، وسليمان اعطي فهما يقال انه كان احكم من سيدنا داود، وكلا اعطاه الله حكما وعلما. جابوه منين؟ لما حصل مره وكان سيدنا سليمان في اثناء وجود ابيه ان جماعه عندهم غنم بيرعوا الغنم في ارض الله، فلبنت الغنم في بستان مليء بالعنب أشجار العنب. يبدو أنها كانت من أنواع العنب الذي ارتفاعه قليل، يسموه عنب أرض، يعني إيه؟ يرتفع متر ونص كده مترين بس. ولذلك ده دايما يخصصوه كل سنة ويغيروها ضمن كل ثلاث سنين، وده بيعطي محصول وفير جدا نوع ده من العنب. المهم الغنم دخلت العنب ده خلصت على الاشجار دي كلها كلفه، نفش فيه غنم الخوف، خدوا نفسهم وراحوا سيدنا داود اللي هم اصحاب البستان. قالوا طيب يا داود يا خليفه او يا نبي الله، ان هذه الارنام اكثرت بستان. قال لهم طيب فين اصحاب الغنم؟ جم. قالهم شوفوا انتوا تغرموا ثمن هذا البستان وتدفعونه لأصحابه. قالوا حاضر. وهم طالعين سليمان قال لهم حكم بإيه؟ قالوا له حكم بكذا. قال في حكم كان يكون أفضل. قالوا ما هو؟ قال إن أصحاب الغنم يأخذون البستان ويزرعونه من جديد، وأصحاب البستان يأخذون أغنام وينتفعون بنتاجها بأولادها وصوفها وألبانها، لغاية ما البستان يصير كما كان فترد الغنم لأصحابها والبستان يعود إلى مين؟ إلى صاحبه. قالوا فكرة دي تعتبر فكرة أرحم. طيب اما نخش نقول لداود، دخلوا على سيدنا داود قالوا سليمان له راي في الحكم قال ما يقول؟ قالوا يقول كذا وكذا. قال لهم وانا ارضى ما قاله سليمان وانفذ هذا الحكم. اتفضلوا نفذ حكم سليمان. هذه حاله ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. حاله ثانيه امراتان كانتا خارج القريه خارج البناء فجاء ومعهما طفلان صغيران رضيعان او اكبر من رضيعان فجاء الذئب وهما مسؤولتان فاكل احد الولدين لها فرصات. وده ذئب مش كذاب زي بقى اولاد سيدنا يعقوب لما قالوا اكله الذئب. ده الذئب اكل حقيقه. الذئب هنا مظلوم ولا مش مظلوم؟ ليس مظلوما. فالولد اللي باقي كل واحد يقول ذئب. طبعا الحاله صعبه على الامهات. ابن اكل بالشكل ده وضاع هترجع من غير ولد؟ صعبه. الام جايه ابنها وترجع فاضيه؟ صعب. فاللي حصل كل واحد كان مع الثاني. قالوا خلاص نروح لداود. فذهب بس الى داود. فداود سمع من هذه ومن هذه فحكم به للكبرى وهما خارجتان سليمان موجود. قال بما حكم داود؟ قالتا حكم للكبرى. قال انا احكم بغير ذلك. قالتا بما تحكم؟ قال انا اخذ الولد فاشقه نصفين. اعطي نصفه نصفا للمرأة الصغرى ونصف للمرأة الكبرى. كل واحد يأخذ نصف. فالكبرى قالت طب ومالي يا اخويا؟ خذوا اصرع. قال لي حكم لها. ومالي يا اخويا؟ خذوا اصرع. الصغرى قالت لا 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 تفعل. ابقيني واعطيني له. اعطيني اياه. انا لا اقبل ان اراه يذبح امامي. فعرف انها امه الحقيقيه فحكم بالطفل الصغرى. فعلم داود وقال اصاب سليمان. وارجو جدا بهذا خدين بس ولا ما انتوا واخدين؟ فهذه الواقع الصور الرائعه الجميله دي صور تحري قضيه العدل. انتوا سمعتم في الاسبوع الماضي ان الله قال لداود يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اذا الحكم بالحق هو الحكم الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. والغرض والحكم بالحق والحكم بالعدل. وهناك قضيه ان اي حكم يحكم به اي قاضي واي حكم يطالب به اي مخالف ولو كان القاضي لحيته ثلاثه اكبار ولو كان المحامي زبيبته تسعه بتسعه هذا الحكم لا يتفق مع حكم الله. وان اعتبره القاضي عادلا او اعتبره المحامي عادلا لكن لا يتفق مع حكم الله فهو ظلم باجماع المسلمين وبنص كلام الله. لان الله يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. يجي لك عمك حرمك ويقول لك انت بما انت فلان فلان قابل امراه فعاتتها ثم استدرجها ووقع بها في الزنا وهو انسان متزوج والمرأة متزوجة وهذه تعتبر خيانة فإنا حكمنا عليه بسنة سجنة وحكمنا عليها هي أيضا بسنة سجن. سنة سجن وقد لوثت شرف عائلتها ولوثت شرف زوجها وشرف عائلتها. والإنسان ده ضحك عليها حتى اعتدى عليها بهذا الشكل وربما حملت واختلط بالإنسان وربما كان مريضا بالإج وراح الإج فيها وهي توصل غيرها وتهلك أمة بهذه الأسباب وتيجي ربنا يقول إن دول جزاؤهم الرد وانت تقول سنة سنة ايه؟ طب ما هي سنة جوه بسيط حكرت وتاكل كويس وتشرب كويس وتخلها وحبايبها والراجل اللي كان ده برضه يبعت لها من ناحيه ثانيه حاجات. انتوا ما دخلتوش السجون ولا عارفين البلاوي اللي في ده. السجون حلوه بكذا بمدرسه من جوه مدارس جديده خالص. تدخل اي واحد يدخل في الجرائم معاه الابتدائية يطلع على طول معاه بكالوريوس. في الجريمة يطلع معاه دكتوراه. قال لك عمك هيظهر مجرد خد الدكتوراه لما يطلع. فحاجة غريبة. والانسان الصالح الطيب يدخل السجن كما قال ابن تيمية سجننا حلوى وموتون الشهادة. يبقى يجد السجن فرصة للعبادة والأمور الخلوة مع الله والتوبة والحياة الطيبة الروحية الجميلة السعيدة. فمن هنا نجد ان عملية الحصن بما انزل الله قضية خطيرة. لا سيدنا سليمان ده الله هو ذكر في القرآن. سيدنا داود كان متجوز 100 امرأة. سيدنا سليمان كان متجوز كام؟ كان عنده 1000 امرأة. هتقول يا خبر. على فكرة ده موجود ناس في افريقيا دلوقتي من الاغنياء عند الواحد منهم 100 امرأة موجودين النهاردة. هو يعني كل اللي فيها انه بيتمتع كده يمر يشوف كله كل واحدة متجملان ومتزينان وبتتمتع. هناك بقى موجود هناك عندك صغار بحقيقي او جنوبها ومتزينة وهو يمر كده متغفل مبسوط حتى ولو ما عملش اي حاجة كفاية هو بيشوف. وبعدين هي كل واحدة منهم بتشوف حظها بقى ما هو فيه مليان ما هو فيه خدم وحرس وعمل عمال وتجار ودنيا مقلوبة على بعضها. هتمشي 2 ولا 2 كل واحد عارفة شغلها. كل واحد بيعشق ده ودي عشق ده ودي عشق ده والعشق ماشي على ودنه. ما بقول الحقائق مش عايزين الحق ولا عايزين ابن عمي الحقائق. فموجود الحياة العقل يعني واحد من اخواننا كان واحد هناك بيقول برضه لقى كم واحد كل واحد جايب لبنته ويقول له اهدي لك بنت اهدي لك بنت اهدي لك بنت. قال له اعمل بهم ايه؟ قال له هدايا. انت ترد الهدية النبي قبل الهدية. قال له الا في النسوان دول مش جواري مش مملوكات دي بنت حرة. ازاي في الجهالي وانا الشرع صرح لي بارفع فقط. انما العدد انتوا جايبين لنا كل عاوزين فين؟ كل واحد ياخد بنته ويرجع بيها تاني. يعني خد بنتك يا فلان خد بنتك واختار واحده اتجوزها ومشي اموره بقى في العمليه. فيعني الحاجات دي موجوده ببساطه في بعض البلاد الافريقيه. وعلى فكره ما يعتبروش يعني معاشره الرجل مع اي امراه ما تسماش زنا الا كلمه زنا دي ما بعض البلاد ما تعرفهاش. مخالفة الرجل بالمرأة أي امرأة مش مهزنة إلا بس خيانة المرأة للزوج هي دي اللي تعتبر الزوج. لكن غير كده والبعض ما يعرفوش كلمة زنا خالص. قول لك زنا يعني دي حالات طبيعية يعني الكلام اللي بيقولوه الشيوعيين هم دول بيقولوه قبل الشيوعيين مجنون. فسيدنا سليمان كان متزوج حسب شرع الله عنده 1000 امرأة منهن 300 امرأة من النوع الحر و700 من الجواب. سيدنا سليمان كان في ناحية الفصولة والرجولة والجانب الجنسي عنده قوة غير طبيعية. وده من ضمن المعجزات اللي ربنا أعطاه إياه. لأنه في ليلة من الليالي يعني مرة قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة. في رواية تقول 70 ورواية بتقول 100. لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله. أشوف بقى اللي بيطوف على 100 امرأة ليلة يعني حتى الزمن أمثل أو اللي حصل بقى. ما نحن موضوع ثاني بقى تفكروا فيهم. وبعدين لم يحمل منهن إلا واحدة. ولما جه وقت الولادة وضعت نصف إنسان شك. فجابوه المولود ده استغربوا طبعا النساء استغربنا ودهشنا. فجئنا به ووضعناه على كرسي أمام سليمان.
فلما رآه تعجب ايش كذا، فتذكر انه حين قال لأطلقن الليل على 100 امرأة ترد كل واحد ثالث ان يقاتل في سبيل الله لم يقل ان شاء الله، فمقابل كذا الله تعالى حرم هؤلاء الشرفان ولم يعطيه الا نصف انسان فقط، القين على كرسيه جسدا ثم اناب، لما اناب استغفى الرب وتاب ثم بعد ما تاب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينتهي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، اعطني ملكا لا ينتهي لاحد بعدي ابدا، يعني اي نبي او اي انسان لا يملك مثل ما ملك. فماذا اعطاه الله تعالى؟ الله تعالى حكمه في الانس الذين كانوا تحت يده، وحكمه في الجن، وحكمه في الطير، وكان سليمان الانس والجن والشياطين اي المتمردين من الجن والعفاريت، وكان سليمان مع ذلك يعرف لغة الطير ويعرف لغة الحشرات، يعني الصرصور اللي عمال يصوت يعرف هو بيقول ايه، البطاطا اللي عمال تنف يعرف الدقيق بتاعها يبقى ايه، الغربان اللي عمال تلعب فيه يعرف المعيد الداخلية بتقول ايه، الحجارات العصافير كل حاجة، لدرجة انه مرة بيحكوا حكاية ذكر مثلها ابن كثير ان سيدنا سليمان كان جالس تحت قبة على كرسيه تحت قبة من القباب الكبيرة اللي كان بيبني له داري الجن، وبعدين في عصفور مع عصفورة بيقول لها تتجوزيني، قالت له لا، قال لها لو تجوزيني انا مستعد اعمل كل شيء على سلم، عارفه لو قلتي اهجم القبه دي على سليمان هتحرك، فالريح اوصلت سلام اوصلت كلامه الى سليمان، فامر بالعصفور فجاء قال له تعال انزل، كانت ماموره بطاعته، وحنشوف الهدهد قال له ايه، فجاء قال له انت القائد كذا وكذا للعصفورة، قال نعم انا القائد، قال وهل تقدر وترضى ان تهدم القبة علي، قال يا نبي الله اني عاشق وليس للعاشقين عقول، انت بتاخذ العاشقين ده بيقولوا كلام كفار كتير قوي، فسليمان ضحك واطلق. فهذا كمان سيدنا سليمان عليه السلام وعلى جميع الانبياء سخر الله له الريح، الريح العاصفه والريح اللينه، الريح العاصفه اذا اراد ان يصل بسرعه كانت مسافه شهر، يعني المسافه التي تقطعها الابل في شهر هو يروح البلد في مدة شهر في نصف النهار يوصل وفي نصف الثاني يرجع، يبقى راح ورجع في النهار واحد، يبقى النهار واحد قطع فيه مسافة قد ايه؟ مسافة شهرين. احنا قلنا ان كلمنا مرة عن الحضارة، وهل الحضارة والتقدم المادي الله يبغضه ام يقره؟ وان الله يقره، والذي وجد في القرآن من أنواع الحضارات بعضه لم يوجد مثله إلى الآن، وذكرت إرم ذات العماد، وذكرت قصة سيدنا داود إن كان الحديد لان في إيده مع أنه بارد، وده مش موجود لغاية دلوقتي، إن يبقى ليل مع برودته، وأن سليمان الله أدرى له عينا أدرى له النحاس، النحاس يمشي كده زي المية في النهر يأخذ منه الجن والشياطين ويصنعون ما يريد سليمان، كذلك الريح تخرج، كذلك البساط، البساط بيعمل ايه؟ البساط عبارة عن اللي صنع الفساد لسليمان برضو الجن. ما هو الجن دول لما واحد يكون بيعمل اعمال خارقة بتقول يا اخي هو ده عفريت، اهو هم دول العفاريت اللي عملوا الحاجات دي، يمدش في الجبل يأثر في الجبل يعمل لك في الجبل طرق تحت الجبال اللي هي الانفاق دي كلها، شوف نقعد نعمل ايه ونفجر ونهز ونعمل وبعدين نضرب مش عارف نعمل ايه بالجهاز كل ده. الجن تخش كده على طول تلاقيها عماله تكفر ورا بعض ورا بعض حق تيجي بعد ولا في تفسير ولا قانون، وبعدها بعد فتره الطريق مشي من الاول للاخر اللي كان طوله مثلا تمشي بساعتين ثلاثه على هتلف بساعتين ثلاثه تقدر تخلص النفق ده في 10 دقائق لثلث ساعه ونخلص على كده. فاعطاه الله كل هذا. ومن الشياطين النوع المتمرد، المتمرد اللي هو باستمرار ليس له عمل الا ايذاء المخلوقات، هذا النوع الله تعالى جعله تحت امر سليمان. لكن عمل في ايه ربنا؟ قارن بعضه ببعض، كل عفريتين مربوطين في بعض بالسلاسل، والسلسلة مربوطة في عمود مثلا او في اي شيء، واخرين مقرنين في الاصفار يعني مربوطين في الاغلال. الجن ده كله الشغال والمربوط والسائح والرائع والجاي كل دول تحت امر مين؟ سيدنا سليمان. صنعوا له البساط. البساط ده تتصور بقى، انا عاوز تتصور ان كنت تريد ان تتصور ان خشبا نشر ثم وضع بعضه بجانب بعض، طبعا في عوارض علشان تحمل الخشب ده ويدس فيها المسامير، وبعدين قد ايه سيدنا سليمان كان يركب البساط، البساط عليه الجمال لانه رايح حاجة او رايح لبلد من البلدان لامر ما، طالع بالجسم بتاعه، فالجسم كانش بيمشي في الغالب، كان يركب البساط فيركب الجسم. الجسم 60,000، 60,000 عايزين ياكلوا من الاغنام قد ايه؟ عايزين يمشي معاهم من اللي يحمل الاثقال من الجمال قد ايه؟ لما ينزلوا معاهم خيول قد ايه علشان يركبوها؟ عايزين ايه من الاطعمه؟ قد ايه من الفاكهه؟ قد ايه من الحبوب؟ قد ايه؟ كل ده محطوط على القطار تمويل 60,000 او 30,000 او 70,000 على قد بقى الايه المطلوب. وبعدين كل الكل عام كان سيدنا سليمان عامل على كل مجموعه عريش رقيب، يعني كل 30 أو 40 أو 100 في واحد مسؤول ينظمهم ولهم مكان على القطار، وقت الاكل لهم نظام، وقت الشرب لهم نظام الى اخره. فكل دول بيوضعون على القطار في نظام، الحيوانات لها اماكن، الاطعمه لها اماكن، الخيول اللي هي خاصه بالحرب لها اماكن، النساء لها اماكن لو كان واخد معاه نساء ما فيش عمليه خلطبيطه. وبعد كده بعد ما يستقروا كلهم في نظام، سليمان يامر الريح ان تحمل البساط، فتاتي الريح من تحت البساط وتحمله وترتفع به الى اعلى، طبعا اعلى يبقى اعلى اي بناء موجود في الوقت ده، وكان عندهم مباني شاهقه وعاليه مرتفعه. ثم تمشي رخاء لينه سهله، عايز تشرب قهوه تشرب شاي تشرب ميه، محدش شايف محدش تعبان مفيش حد بيتهز، مفيش مطبات زي اللي بتحصل للطيارات دي وانت راكب الطياره تحسك الطياره عماله تترعش وعماله تترج بيه، الناس اللي مش واخدين عليها يفكر ان الطياره هتقع او هيجرالها حاجه، وما في قواعد هي تقدر تمتصها، ما في حاجه من دي اطلاقا، لغايه ما يوصل، عايز يوصل بسرعه تاكل ريح العاصفه، عايز يوصل بهدوء كده وتبقى فسحه جميله يبقى تاكل ريح الرخاء اللينه وتوصلهم كما يريد. ده ما اعطاه الله سيدنا سليمان عليه السلام. لغايه كده نبقى عرفنا ما اعطاه الله اياه. بدأ أمر سليمان عليه السلام فيما مضى، لكن هناك أمران نبهنا على أحدهما فيما مضى ونحن نتكلم عن آيات الأحكام. الأمر الثاني يذكر كثيرا عند الذين يتكلمون عن قصص الأنبياء أخذا من سلام بني إسرائيل، وأحب التنبيه على الأمرين لأنهما خطران وخطران. الأمر الأول أن اليهود حين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان كان نبيا وأن الله تعالى أعطاه معجزات كثيرة هي البساط وهي تسخير الريح وتسخير الجن والإنس إلى آخره، قال اليهود انظروا إلى محمد يقول إن سليمان كان نبيا، مع أن سليمان لم يكن نبيا، إنه كان ملكا يستعمل السحر وكان باستعمال السحر يسخر الريح ويسخر الإنس ويسخر الجن والشياطين إلى آخره، فعزوا ذلك كله إلى سحر سليمان، أن سليمان كان ساحرا. يعني هل سمع أحد أن ساحرا يستطيع أن يسخر هذا العالم كله لنفسه بهذه الطريقة؟ كيف؟ يبقى السحر بعيد، لأن الساحر بقى رح يبقى يعني كأنه إله. واليهود الغباء في طبعهم والعناد دأبهم، وهم دائما يحاولون أن يعيشوا على مذهب خالف شعرة، وفي ناس عندها الطبع ده، يعني نتكلم في موضوع هو مسلم دي يقول لك اه بس الحته الفلانيه دي واحده، يعني ضروري يطلع بحاجه، اما ما يتكلمش ضروري يتكلم في الجلسه، فضروري يطلع بحاجه معينه عشان يقال انه تكلم وانه وان له او ان عنده علم. فقالوا ان سليمان كان ساحرا، فأنزل الله قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين إلى آخره. والموضوع ده أنا تكلمت عنه بإشهاد، وتكلمت عن القراءتين، قراءة الملكين وقراءة الملكين، والأحكام المأخوذة منه عن السحر وعن السحر له حقيقة أم لا، وعن استعمال السحر وعن استعمال السحر جائز أم غير جائز. ونحن نعلم أن الفقهاء أكثرهم قالوا إن عمل السحر كفر، مثل الشافعي والذي قال ينظر لعمله، فإن كان في العمل ما يعتبر كفرا نكفره، وإن كان ليس فيه نفتحه ولا نكفره. وأكثر الفقهاء حكم بقتل الساحر، وقد قتل عدة سواحر في عهد الخلفاء الراشدين، نساء ساحرات يعني. هذا موضوع لا أريد أن أتكلم فيه الآن، لأن كما ذكرت سبق الكلام فيه وذكر أحكامه، إنما أريد فقط أبين أن القرآن رد على اليهود قولهم وقال إن اليهود كدأبهم اتبعوا ما تقوله الشياطين عن ملك سليمان، لأن الشياطين بعد مات سيدنا سليمان كان الشياطين قبل أن يموت قد جاءوا بأعمال السحر وكتابات السحر وتعاويذ السحر ودخلوها تحت كرسي سليمان، كانوا يستغلون الفرصة في عهد سليمان لكن لم يستطيعوا، فلما مات سليمان قال الشياطين العفاريت اللي هم من الجن الأبلسة قالوا للناس وكانوا بيتصلوا بهم قالوا لهم تعالى نريكم كيف كان يحكم سليمان الناس، تعال احفر يا تمور، احفر يا بلهموت يا بلهموت الى اخره. حفروا قالوا تعالى طلع بقى، يعني طلع اوراق كتيره وكبيره جدا، قالوا شوفوا الكلام ده كله سحر، دي التعاويذ السحريه وكيفيه عقد العقد وكيفيه النفس فيها والنفس الى اخره. بهذا كان يحكم سليمان الناس. طبعا المغفلون خدوا الكلام صح، ودائما المغفلين دول بيجروا بالباطل وبالعجور ويحاولون نشره. اما المحققون فعرفوا ان هذا فعل وكيد الشياطين فلم يعبأوا به. مع الاسف واسف على ايه؟ هم اليهود هم اليهود. ان اليهود نزل ما كان حقا واخذوا ما كان باطلا عن الشياطين. فالله ذكر في القران ان قول اليهود هو اخذ من اقوال الشياطين. واظن انه اذا كان الشيطان استاذا لليهود يبقى بئس الاستاذ وبئس التلاميذ، يبقى دي قضيه مرفوضه من اولها. هناك قضيه اخرى كنا ونحن صغار نسمعها. ايش هذه القضيه؟ وهي ان سيدنا سليمان عليه السلام غزا بلاد اليونان، ولما غزاهم أثر ابنة ملكهم، وكانت الابنة غاية في الجمال فاتنة إلى أبعد حد، ففتن بها سليمان. ولما فتن بها كان دائما يعني في الصباح تجد معها، في الظهر معها، في العصر معها، شغوفا بها لا يحب فراقها. وطبعا هو عنده 1000 امرأة فنسي كل هؤلاء، واللي شغلتهم البنت. طبعا انا بقول لك ده كلام بني اسرائيل، حيبان الكلام ده شكله. البنت لما احست ان لها مكان عند سليمان قالت له، دخل مره فتصنعت الحزن. تعرف المراه لما تحب تضحك على الراجل تعرف تجيب الدموع بسرعه جدا، ويا فندم تعرف تقلب البكا بسرعه جدا. مره واحد عماله تقول انت بتضحك ولا بتبكي، وما تعرفش الدموع نزلت ازاي، وتعرف تصفر وجهها ما تعرفش ازاي. المهم ممثله بارعه، ده المراه العفريته. فدخل وجدها كده في التمثيل بتاعها، قال لها ايه اللي زعلانه منك؟ قالت له يعني ابي مات وانا حزين عليه كلما تذكرته، وانت عندك الجن يصنعوا تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب، يعني يصنعوا تماثيل، والتماثيل في ايامه كانت مباحه لم تكن محرمه، وبيصنعوا الاسلحه، وبيحترق الجبال، وبيصنعوا الجفان يعني الادوات التي ياكل منها البيت. لما يكون البيت عدده 100,000 هيقعدوا يعملوا قدور وحلل واواني الفخار او ينحتوها ويشيلوها ويحطوها على القواعد بتاعتها، ويجيبوا الفحم والنار ويعلقوا تحتها. بعد ما يستوي اللي فيها على طول يخمدوا النيران وينادوا الناس يكرم النفس الجفاف، او ينقلوا اللي فيها الى جفان اخرى موجوده بجوارها ليس تحتها نار. مين بياكل؟ تلقى الجفنه مين دي موجود عليها 40 واحد بياكل منها. طبعا جنس كبير ياكل ازاي؟ عاوز حاجات كبيره. فقالت له طيب ايه مانع انك انت تخلي الخبائث دولة وشياطين يصنعوا صورة لأبي حتى إذا رأيتها يعني تسللت بها وقل حزني على أبي؟ فقال لا أبو مان، أنت اللي عاوزاه كلنا في دولة. لو على أن سليمان مش نبي، لا ما هو الكلام ده على أنه إيه؟ على أنه ملك وساحر، ما تاخدوا بالكم لا تصدقوا. وعلى طريقة اللي ناس النهاردة لما واحد بيحب واحدة وتاكل عقله وتاكل قلبه تقولها خلاص يا حبيبتي يا روحي، ده لو طلبت عيني انا هزوق، وهي برضه تقول له لو طلبت عيني عمر ما حد هيدي الثاني ولا حتى شعرة من رمت عيني. لكن كلام ترانسيس كله ترانسيس، يعني قديم تتعلموه بتعلموه. لأنه موجود في القصص وموجود في الروايات والتمثيليات والمسرحيات وكل الحاجات اللي انتم عارفينها. فقال لها طب ومال وصنعت تمثال البنت خارج التمثال من هنا وبدأت تعبده من هنا. قعدت تعبده فترة. سليمان في الفترة دي لما كان يدخل الحمام كان يترك خاتمه مع إنشاء مأمون. فأراد أن يدخل الحمام فوجد جارية من الجواري اللواتي يخدمن الجميلات الوصفات التابعات لهم المملوكات يعني. فقال لها ائتمنها. قال أمسكي بالخاتم حتى أخرج. فهي أمسكت بالخاتم ودخل هو. طبعا هي مش جلسة أمام الحمام جلسة بعيد. فالشيطان تشبه بسليمان وجاء إليها إذا يعني بشكل وقار فقال لها يا جارية أعطيك الخاتم. الخاتم ده كان فيه اسم الله الأعظم. وكان الخاتم ده إذا أراد سليمان شيئا ضغط عليه يقول له. طبعا الكلام ده اللي بيتقال يعني ده الكلام اللي في رواية خلف ليلة وليل انت حضرها. فده اللي بيتقال الخاتم يقول له تبويت للبيت خادمك بين ايديك استثمر يقول له اطلب كذا. فلما ده اخذ الخاتم خدوا واحدة جلس على كرسي سليمان. فالجن والانس والكل الحاجة كلها جاءت وجلست بجواره. وقعد يحكم سليمان. لما خرج ذهب الى الجارية قال لها اين الخاتم؟ الخاتم مين يا رجل يا مصطفى؟ خاتم أخذه سليمان. فتريد تأخذ الخاتم أخذ سليمان. فيقول إن وجهه كان متغيرا ما كانش على اللون اللي دخل فيه. يعني إذا الاستيطان عمل عمله ده مع شكل سليمان. فطبعا سليمان لما شاف كده وجد إن الاستيطان جالس على الكرسي ما كان منه إلا أنه قال لو أنت قلت لهم أنا سليمان هيقولوا مجنون يبقى ما فيك إلا أن تلجأ إلى الله. فخرج إلى الصحارى وأخذ يعبد الله وينجم على ما فعل وإيه اللي عمله ويبكي ويأكل من الحسائس وأي شيء يكمل قبله يقبله يخلف. وبعدين اللي حصل إن الشيطان قعد يحكم ودخل على النساء قال لهم أنا سليمان وانطلق العملية على الجميع وقعد العملية دي 40 يوم. في الفترة دي اللي حصل إن الشيطان ده علم بأمره آصف ابن برقية. ده كان وزير ويعلم اسم الله الأعظم. كان وزير سليمان وأقرب المقربين إليه. فأحس إن الراجل ده مش طبيعي وأن كلامه ولهجته وطريقته مش هي بتاع سليمان. فطلب من الله أن يريه الحق. وبعدين فعرف بقلبه ان الراجل ده ان ده شيطان ونصاب. فراح واخد منه الخاتم وهم بياخدوا الخاتم راح الشيطان او الجن راح رمى الخاتم في البحر. الخاتم في البحر اترمى راح في حوت سمكه كثيره من سمك الحوت راحت واخده بلع الخاتم. سيدنا سليمان رايح يصطاد سمكه واذا به يصطاد الحوت بيفتح الحوت من جوه لا الخاتم بتاعه. اول ما لقى الخاتم رجعت له صورته وشكله وخد نفسه وراح يبحث عن الشيطان ده عشان بقى ايه يعذبه. ولما راح بدا يسال ايه اللي جرى وانا غايب. فعرف اصف ابن برقية الوزير ده كان يعلم ان زوجته بتعبد الصنم ان زوجة سليمان بتعبد الصنم. فجلس في مجلس يعظ بني اسرائيل امام سليمان ويذكر الانبياء ويمدحهم ولم يمدح سليمان. فسليمان بينه وبينه قال لما لم تذكرني مع الأنبياء؟ قال أذكرك مع الأنبياء وفي بيتك صنم تعبده زوجتك؟ قال أنا؟ قال نعم. المدة العبادة دي اللي كانت دي كانت 40 يوم وهي 40 يوم اللي ضاع فيها سليمان. فدخل طبعا الصنم وكسر وعمل في الزوج ايه الكلام ده كله نصف. لما تسمعوه اوعوا تصدقوه. تقول لي خذ عن بني اسرائيل ولا حرج؟ اقول لك لا، ما يتنافى مع اصول الدين لا يؤخذ عن بني اسرائيل. ويستحيل أن يمكن الله شيطانا من نبي. ثانيا، يستحيل أن يجعل الله شيطانا يدخل على نساء النبي، هذا مستحيل. واضح الكلام ده؟ يبقى القصة مرصودة من قصة لا الكلام عليه في الاستفاضة شوية، يعني من أولها الأخرة. سيدنا سليمان كان لما يجلس في النبي، طبعا الجن في ناحية والإنس في ناحية والوحوش واقفة حوالين الكل، والوحوش لا يؤذي بعضها بعضا ولا تؤذي أحد، وتأتي الفرصة تظلل على الموجودين جميعا، ومش تظلل فقط، تظلل وترفض أجنحتها لتجذب الهواء للجالسين، يعني حياة في غاية الكرم. فسيدنا سليمان بيتفقد الطير، وكان الطير معمول كل مجموعة من الطير لها رئيس، فنظر فلم يجد الهدهد الذي هو رئيس الهداهد. الكون الهدهد، مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أنا أعذبه أو أذبحه أو يجيب لي حجة، لما غاب عني بغير إذني؟ ثم كيف يغيب ولا يقول لي إلى أين يذهب؟ يبقى ده مخالفة صريحة. إذا تعود المخالفة يبقى بعد كده هيعمل حاجات تنجي كتير بقى، يبقى كده الهدهد اشتغل من ورا سيدنا سليمان. هو هيعذبه، هل هيعذبه إيه؟ قالوا يمسك ريشه أو يذبح الذبح معروف، أو يؤمر الطيور إنها تنقر فيه يتفضل العذاب على طول. وهو بيعمل كده وهو جالس لسه في المجلس، الهدهد وصل. الهدهد لما وصل سيدنا سليمان قالوا أين، قال له أين كنت ولماذا لست بدون إذن؟ فاعتذر اعتذارا محببا، فلما علم أن سليمان قبل اعتذاره قال أنا جئتك من سبأ بنبأ يقين، وجئتك بخبر من سبأ بنبأ، يعني بخبر اللي هو النبأ ده، جئتك من سبأ بنبأ يعني من علمي البلاد اليمنية، جئتك بخبر كبير عظيم هام، لأن نبأ معناه خبر له أهمية، جئتك من سبأ بنبأ نوع من الجناب. قال أنت اللي جئت كده؟ قال له آه، وعلمت ما لم تعلمني يا نبي الله. ايه في مانع ان انا اصغير كده واعلم علما لا تعلم؟ احق بما لم تحق به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. في مانع؟ طب ما هو كل واحد له علم، انت لك علم وانا لي علم، طب انت تعرف الحاجات اللي انا اعلمها يا نبي الله كلها؟ انا بقول في الجو اشوف حاجات، انا اللي بقول لك على الحاجات اللي اصير واشوف كده ولا لا؟ ايوه خلاص، يبقى كل واحد له علم. قال له آمنا خلاص يا هود، خلص الحكاية. قال له وجدت عندهم امرأة هي ملكهم، يعني ملكتهم تملكهم، وأوتيت من كل شيء ولها عبد عظيم. سرير يتجلس عليه يا نبي الله كبير ومرتفع، وكل مليء ومزخرف ومزين في الدر والياقوت والزبرجد، يعني ده يساوي ما الدولة بحالها، يساوي مديرية الدولة بأكمل. المرأة دي مالها؟ قال المرأة دي يعني اللي أوتيت من كل شيء، يعني عندها نعيم لا حصر له في المملكة بتاعتها. المرأة دي وجدتها هي وقومها يسجدون للشمس ويعبدون الشمس من دون الله. شفت بقى، شفت الكفر اللي هم عايشين عليه؟ قال له طيب سننظر ان كنت صادقا ام كاذبا. وكتب كتاب وختمه خطاب يعني، وقال خذ هذا الخطاب واذهب اليه ثم ائتني بالنتيجه. فالهدهد ذهب، كانت هي في قصر له شرفات شبابيك كثيرة، يقال أكثر من سبع أكثر من 360 شرف، وزي الشمس باستمرار كل ما تدور تدخل من شرطة بعد شرطة بعد شرطة لغاية ما تقيه في نفس السنة. عاملين الفصل بطريقة فنية هندسية ممتازة. هي دي نفسها طبعا ما كانتش متجوزة. يقال المرأة دي اللي هي بلقيس، ويقال ان بلقيس دينيا يقال ان امها كانت جنية من الجن. يقال ابن كثير لما ذكر هذا لم يعني يحاول انه يفند القول ده، قال القول ده لان بعض الصحابه قال به فلا مانع من ان يكون صحيحا. طب الجن يتجوزوا الانس ده موضوع ثاني بقى، نبقى نتكلم عنه في جلسه اخرى. يتجوزوا ما يتجوزوش اوعى تعملها. فالرجل اخذ الخطاب وذهب وكان نائمة، فدخل من الشرطة ووضع الورقة على صدرها وهي نائمة. تعرف الهدهد رقيق وخفيف وخفيف الدم كمان. فلما استيقظت وجدت الكتاب. الهدهد واقف على الشباك برضه ما سابوه. ففتحت الكتاب فقرأت. ايه الكتاب؟ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهي لما كنت قرأت الخطاب فزعت. هي تسمع بسليمان، هل سليمان نبي ولا سليمان ملك؟ لم تكن قد تحققت من هذا الأمر. سليمان خبر، وخبر داود، وخبر الأصل كله من فلسفة، وده كله موجود على بلاد الشام والجزيرة العربية. واليمن اهل الشمال معروفه، العمليه دي سهله قوي الوصول باستمرار، وصول الاخبار ووصول الناس. فجمعت كبار رجالها. فلما اجتمعوا هذه امراه تعتبر ذكيه جدا ولبقه جدا وعاقله جدا، ويقال في سيرتها انها كانت اعدل من ملك من ابائها، يعني كانت اعدل الملوك اللي سبقوه، هي اعدل منهم جميعا في الرعيه حاجة. فكانت محبوبه. قالت لما جمعت الكبار: يا ايها الناس، ايها الملأ، ايها اشراف القوم، اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان، وانه اي الكلام اللي فيه هو ده، انه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: هذا الخطاب الذي جاء كلمات قليلة لكن فيها ترغيب وتهديد وإنذار وبشارة وأمر ونهي. ما تقولون؟ قالوا: ماذا نقول؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. وبعدين استقر. عارفين، وطبعا بيظهروا هذا شجاعتهم وبأسهم وقوتهم على اساس ان دول هم يعني الحمايه للدوله وضروري يقولوا كده. ومع ذلك فالامر اليك، فانظري ماذا تأمرين. احنا جاهزين، تمنا طاعه، وانت انظري في الارض ان كنت قريب ان نجاهد بيتك ونستعد لسليمان فعلا. غير ذلك افعل. قال: ان الملوك اي من اهل البر اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. فاحنا لو قربنا، خد بالك، اذا دخلوا قريه افسدوها معناها انهم لو غلبونا لافسدوا علينا كل شيء، وبعدها ولو غلبونا لصار أعز إنسان فينا لصار ذلك، وجعل أعزة أهلها أذلة. لكن أنا بفكر في حاجة، لما لا نختبر سليمان؟ إنه إن كان أو إن كان نبيا فلا طاقة لنا به، لأنه مؤيد من عند الله، وإن كان ملكا ممكن نصطلع ندفع هدايا نعمل اي شيء. انا ابعث ارسل الي هديه، فانظر ماذا يفعل. الهدية دي يبالغون فيها بكلام أكثره إسرائيل، ولذلك العلماء الكبار لم يتعرضوا. لكن طبعا هذه هدية ملوك إلى ملك، فلا بد أن تكون عظيمة جدا، فيها العالق والجواهر وفيها الذهب وفيها الفضة. بيقولوا أرسلت قوالب من فضة وقوالب من ذهب، قوالب كده، قوالب مصنوعة من فضة وقوالب مصنوعة من ذهب، وخمسمائة جارية، خمسمائة جارية، وخمسمائة غلام من المملوكين لها إلى آخره، وأرسلت سيولا وأرسلت. فالهدهد علم بذلك كله فأخبر به سليمان. قال له يا نبي الله جس، قال له يا نبي الله حصل كيف كيف، اجتمعت مع قومه وقالوا لها وقالت لهم، وهي الآن فاستعد من أجل أن ترسل إليك هدية. قال له اذهب تعرف الهدية، فذهب تعرف الهدايا ما شكلها وما ألوانها وما أنواعها، فذهب وصلوا الأمر كذا وكذا. فيقال إن سيدنا سليمان على بعد 4 3 يعني المسافة اللي انت تقدر تقول عليها اكثر من 16 ميل او 16 اكثر من 18 او 20 كيلو، ارسل الجنود والوحوش والطيور والانس والجن، فوقفوا صفوفا على هذا البعد وفرسوا الارض بالأبسطة وبالذهب وبالجنود وبالفضة، حتى اذا جاء الرجل العاقل اللسان رئيس حاملي الهدايا، الرجل الوزير الكبير للملكة، وراى ذلك ذهل. فلما ذهل دخل على سيدنا سليمان وأدى واجب التحية وقال له هذه هدايا الملكة إلى الملك سليمان. قال له هذه الهدايا كلها مرفوضة، نحن لا نريد هدايا، نحن نريد أن تدخلوا في دين الله وأن تسلموا لله أنفسكم، أما هداياكم فخذوها وارجعوا ونحن لا نقبل منها شيئا. طبعا الكلام في فوازير، انها ارسلت عصا شكلها كذا وخرجت شكلها كذا، وان سيدنا سليمان خلى الدوده دخلت من الخرزه ووصلت، كلام ما يعني ما تقدر ايه تصدق به، لانه كلام اسرائيل كله. او عامل زي حكايه الخاتم ده اللي الشيطان لقطه وقعد سيدنا سليمان من غير خاتم، وسيدنا سليمان مش عارف يحكم بقى، قال يعني سيدنا سليمان ما كانش بيحكم الا بالخاتم بقى. فطبعا ده كلام غلط، لانه قال وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد، ربنا اعطاه، ما كانش متوقف على الخاتم، وان كان الخاتم موجود له الماديه بتاعته. لما رجع إليها وردت الهدية قالت إذا نذهب إليك، فأخذت نفسها وأخذت رجالها وجنودا من عندها وغلقت، أمرت الخدم أن يغلقوا القصر وأن يقسموا الإغلاق على القاعة التي فيها العرش لأن فيها أغلى شيء. فسيدنا سليمان علم بمجيئها، طبعا الهدر شغال المباحث الطائرة دي، فوصل قال له الحكاية كيف كيف، قال يعني هم جايين، قال له نعم. سيدنا سليمان وذلك سأل ما أعظم ما عندها، قال العرش، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، من منكم يأتيني بالعرش بتاعها قبل أن يأتي الخاضعين؟ فعفريت من الجن، عفريت يعني صاحب المنصب الكبير في الجن الأكبر منه المارس، هم أصناف 8 أصناف كما ذكر ابن عبد البر. فالعفريت قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، وإني عليه لقوي أمين، يعني إيه يتحلطش منه حاجة، مش من عفريت يعني حينقص منه هذا حاسس ما هو بيقول لك اللي فيه عيب دائما يتكلم بضد يعني في الحرام لما يجي يكلمك يوم يقول لك شوف انا لو مش امين ما اقولك انا لو مش حريص على حاجتك ما اقولك انا لو كنت خاين ما كنت دائما يدوق على النغم هذا معناه انه خاين على طول خد بالك لما تلقي واحد جه جنبك وقعد يقول لك الدنيا دي مقرفة كل ما تتكلم يقول لك يا راجل سبك منها كل ما تتكلم يقول لك يا راجل انتهت فيها اعرف ان لو ينقص منك الدنيا يبقى ده بيحبها ويمتيابة لان من احب شيئا اكثر من ذكره دي قاعدة تبالك بقى من الايه من الحاجات قال لي انا بس حاجبها لك اجيب لك ده قبل ان تقوم من مقامك انت بتجلس تقرا في الصباح لا تقوم من مجلسك الا بعد الظهر الخلاص قبل ما السن يكون وصل العرض فاسس ابن برخيه الذي كان يعرف اسم الله الاعظم قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به وهذا ادمي على القول الراجح انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرس يعني انظر الى اي شيء واملا منه عينيك ثم بعد ذلك اتركه قبل انت ما تملى عينك منه وتخلص وتتركه اكون في تجر العرش بجواره قال له خلاص اتفضل انت هات العرش قال له طب اتفضل انظر الى اي شيء سيدنا سليمان اعجبني خد بالك هذا النبي والمعلم ما فيش مانع يكون هو تلميذ وبيتعلم من غيره واضح ولا لا يعني اما يجي افرض نبي عاوز وما بيعرفش النجاره ممكن يتعلم من اصغر نجار يتعلم النجاره ما بيعرفش الحداده يتعلم لا واحد طالع عالم في اي ناحيه لكن يتعلم في النواحي وعلوم العلوم ليس لها حد معين تقف عنده وربنا موزع العلوم على خلقه حتى ربما النمله او النحله تعلم ما لا يعلم اي عبقري فسيدنا سليمان التفت لشيء قبل ما يرجع وجد العرش امامه عرش هائل ضخم كبير كيف جيء به انا اتكلمت مره في الخطبه وقلت ان ربنا لا يكره الحضاره ولا يكره التقدم بدليل ان الحضاره ذكرت في القران الكريم كما ذكرت في السنة النبوية وأن من الحضارة ما لم يصل إليه الإنسان الآن هل عندك النهاردة أي طائرة تستطيع أن تحمل 60,000 إنسان بحيواناتهم أطعمتهم بأسرتهم بأزواجهم بأولادهم بخيولهم بكل مطالبهم مش ممكن ولما تيجي ابقى قولي طيب هل تستطيع ان انت وصلت النهارده الى يعني تقدم مريع هل يستطيع واحد النهارده ان ينقل اي كرسي احنا في السعوديه يستطيع واحد موجود في جده ينقل كرسي من مكه يجي جده عايزين نشوف يستطيع واحد ينقل القاعد العرش من الاردن يجيبها هنا في السعوديه طبعا ادي احنا موجودين اللي يقدر يورينا واحنا كلنا بنقرا العلوم والتقدم فيها خصوصا التقدم التكنولوجي المذهل اللي اصبح النهارده بيصل في الفضاء الى اماكن بعيده فده اللي حصل قبل العرش اللي بس العرش ده دعوه هنا في جانب وبعدين امر ان يبني الجن يعمل حوضا يملا بالماء ويكون الشق بتاعه من قوارير من جزاز فبعد ما جم ما جت هي ووجدت وهي نقله وجدت الوحوش واقفه الجن باجسامهم المرعبه واقفين طبعا خاسر لكن وجدت الانس في الشق الاول فاتنست بهم عشان كده سميه انسيه وبعدين لما خاسر الراجل اللي كان جه في المره الاولى قال لها لا ما تخافيش انا جربت العمليه سهله بس خش ورايا لا تخافي ولا تزعلي كان ماشيين لغايه ما وصلت العرش سليمان فلما وصلت طبعا بعد التحيات والقهوة العربية والإكرام العربي قال لها الغري ثالث قطارة كده قال لها هكذا عرشك العرش الثالث مثل هذا. قال كأنه هو استدل على براءة عقل هذه المرأة من أمرين. الأمر الأول أنها لم تتعجل بحرب سليمان ولم تأخذها العزة بالإسم وتريثت من أجل الحفاظ على رعيتها والتفكير في الحقيقة. يبقى امرأة بالصف امرأة بالصف يا مريكان ما بيفكرون في أرض الصعود ممكن 60,000 بارد وبنت أيوك عن سوسيسكو ايه اللي عمله واللي عملوه كل أتباعه والذيول اللي كانت بتجري وراهم باستمرار. ايوه يعني اللي حصل قالت المره الاولى مساله الحرب لم تتعدل، الثانيه لم تقل هو بعينه لكن مش معقول يبقى هو ازاي هو مع انه هو لكن ازاي يبقى هو وهو هنا وهي سايباه هناك وغلقت عليه يبقى مش معقول هو لكن هو يبقى علشان كده جابت كانه هو بدل ما تقول هو قالت كانه هو. لكنها في الاول صدها ما كانت تعبد من دون الله يعني لسه برضه مكه داخله ملكه وعامله انها يعني عظمه وبعدين كافره بقى المؤمن سواء كان ملك او غير ملك ايه متواضع كده ومسكين وحالته مع الناس طبيعيه عاديه لكن هنا يكون الامر كده فيه صوت يبقى فيه كبرياء وفيه تعدد الفاظ ونفسه كذابه الى اخره فهي منسوخه النفس دي كلها مش معقول تستسلم بسرعه فلا طب اتفضلي عايزين نروح المكان اللي هناك ده اتفضل انزلي هنا جايه تنزل لقت ميه مش معقول تقول له ما نزلت من هنا لا الكلام ده لا يليق بالملوك انما تنزل فعمل كسفت عن ساقيها علشان تنزل المخاضه دي الصخور ما يمكن المخاضه دي من تحت فيها لؤلؤ وجواهر وحاجات كده ويحدث على الحاجات الايه العظمه اللي تحت دي كلها ومعموله بطريقه خاصه او دي ارضيه من ذهب ويمكن الماء ده ماء من ماء الورد من مياه الزهور ففي حاجات بقى يمكن ده احتفال معين ودي حاجه غريبه عليها ولما شافت الوقوف والجن والعفاريت اللي بره قالت الراجل ده كل حاجاته غريبه خليكي ماشيه فلما كشفت عن ساقيها قال لها ما تخافيش ده ما فيش ميه هتنزلي فيها انه شخص ممرض من قوارب فاتفضلي مشيت ودخلت اول ما انتهت قالت لا انما رايت من اليوم ليس طبيعيا قالت رب اني ظلمت نفسي شفت العمى ولا مليون راضيه مليون ايه طب ما انت عندك مئات الملايين كانت شيوعيه ولا تزال شيوعيه وتنكر وجود الاله ويسال بها تعترف بي هل رجعت الى الحقيقه كحقيقه؟ لا هي رجعت دلوقتي بس الى شيء من الحقيقه وهي حريه الانسان لكن الحقيقه الربانيه الحقيقه الغيبيه الحقيقه الدينيه هم بعيدين عنها ولا يزالون يحاربونها. قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وادي الثالثه ان بسرعه ادركت الموقف وان القضيه قضيه ايمانها قضيه دينها قضيه عمل رباني وليس عملا انسانيا الذي فعل ذلك كله او اعطى سليمان هذه المعجزات كلها الله. فقالت رب اني ظلمت نفسي اي بعبادتي للشرك واسلمت ادي النقطة الخمسة بدل ما تقول اسلمت لسليمان قالت اسلمت انا وسليمان لرب العالمين ادي العظمة سليمان عبد وانا عبد سليمان مخلوق وانا مخلوق يبقى من الذي يستحق الاستسلام لك الله اسلمت مع سليمان لله رب العالمين شفت العظمة قد ايه ما فيش نكاح بقى ما قالتلوش لا انا خضعت لك يا سليمان انا امنت بانك انت فوق الجميع يا سليمان، تقول كده لو ظلت كافرا، لكن حين امنت اعتزت بربها لا بسليمان، وحست ان الايمان رفعها كما رفع سليمان، ولذلك اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لعل في هذه القصه عبر كثيره جدا لمن يعتبر. اما قلت يد سليمان نفس والنمله قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فهذا دليل اخر على ان سليمان كان يعرف حتى لغه النمل، وان النمل حين قالت هذا فكانت النمله رئيسه النمل، ويقال كانت عرباء لانها نمله كبيره يعني قريبه كده شكلها كما يذكرون ان شكلها قريب فوق الديك الكبير كده يعني عامله زي الديك الرومي. فشوف تقول ايه النمله، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم حرص الراعي على الرعي. ثم قالت بينت العلم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، احذروا ليجتوكم سليمان وجنوده وهم معذورون لانهم لا يشعرون بهم. لان انتم فين؟ انتم متداريين في الرمال ومتداريين في التراب ومتداريين جوه السقوف بتاعتكم الظاهر بتاعها والباطن، فادخلوا في المساكن التحتيه حتى لا يحطمنكم ولا يقتلنكم سليمان وجنوده. هذه راعيه حريصه على رعيتها، هذه نمله والنمله انثى، وقد نبحت النملة الأنثى في الرعاية، وتلكم بلقيس وهي أنثى، وقد كانت بلقيس أعظم من كثير من الملوك الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتبا في عهده ليسلموا فلم يسلموا، ما أسلم إلا 1، 2، 3 والباقي كله لم يسلم كفر. شوف قد ايه بقى هنا، يبقى لما قلنا النهارده ان الزوجه ان المراه قد تكون اعقل من رجل ثم هي تقوم بدور كبير، ان القصص اللي وجد النهارده يبين هذا، سواء كانت الانثى من النساء او حتى من النمل. ولو رحت للانثى من الجذاذ هتلاقيها كده، من الاواد تلقاها كده، من الخيول تلقاها كده، من البسس والقطط تلقيها كده. حد منكم فكر في الانثى دي المتعبه المرهقه المعذبه وحبيت كده تمسح تعبها وشقائها ونكدها وتدخل السرور عليها وعلى عيالها وتخلي بيتك كله رحمه، ويبقى انتهينا الى مباشر جميله يعرفنا الاصول الحقيقيه للانسان المسلم؟ اسال الله التوفيق لي ولكم.